أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الخلاف في التوقيع الشريف والاستدلال به على الولاية المطلقة، وقد ذكرنا التقريبات المتقدمة في كيفية الاستدلال بالتوقيع الشريف، ولم ننتهي إلى نتيجة إثبات صحة هذا الاستدلال، بل ذكرنا بأن التعويل على هذه التقريبات لإثبات الإطلاق وبالتالي إثبات الولاية المطلقة يعني ليس واضحا عندنا على الأقل، خصوصا ذكرنا مع وجود القرائن المعاكسة. من جملة هذه القرائن كما ذكرنا مسألة دعوة الانصراف، من جملة هذه القرائن مناسبة لفظ الحجية لأن يكون الإرجاع لمعرفة الأحكام الشرعية، الإرجاع في المسائل الشرعية الذي فيه جنبة كشف وجنبة منجزية، وحينئذ يكون معنى الحجية صدقه يكون واضح بشكل لغة مو فقط اصطلاحا. هذه أيضا قرينة. من جملة القرار المعاكسة يعني هو أن الإرجاع لم يرد في الرواية بعنوان الإرجاع للفقهاء، وإنما ورد الإرجاع إلى رواة حديثنا. والذي يفهم من ذلك أن الإرجاع هو الإرجاع إليهم بما هم رواة حديث، وهذا لا يكون إلا في باب الإرجاع في المسائل الشرعية، بمعنى أنه يفهم من ذلك أن رواية الحديث لها دخل في ماذا؟ في هذا الإرجاع وفي قبول قول من أرجع إليه الإمام عليه السلام، وهذا إنما يكون في باب الفتوى وباب نقل الحديث وأمثال ذلك. في باب الفتوى رواية الحديث لها داخل، فيصح أن يقال أنه أرجع إليه بما هو شنو راون للحديث، أرجع إلى الفقهاء بما هم رواة للحديث. أما في باب الولاية المطلقة ليس الإرجاع إليهم من باب أنهم رواة ماذا؟ للحديث، وإنما كما قلنا هو من باب الأخذ برأيهم والأخذ بنظرهم في تقدير المصالح العامة وأمثال هذه الأمور. القرار الذي يتخذه الفقيه في الأمور العامة الرجوع إليه ليس رجوعا إليه بما هو راوي الحديث، لا ليس هكذا، وهذا خلاف ظاهره، ولذا تكون هذه المناسبة يعني تمنع على الأقل من ماذا؟ من التمسك بإطلاق الرواية. هذا أيضا قرينة معاكسة. القرينة الأخرى المعاكسة اللي هي يمكن أن تذكر بها الشكل هو أن الذي يظهر من جواب الإمام عليه السلام أن السؤال لم يقع عن حوادث خاصة، أن السؤال لم يقع عن حوادث معينة جزئية معينة، بدليل أنه لو وقع السؤال عن حوادث معينة خاصة لكان المناسب أن يشار في الجواب إلى عناوين تلك المسائل، إلى عناوين تلك المسائل الخاصة، كما هو الحال في بقية الأجوبة على الأسئلة التي وجهت إلى الإمام كما قرأنا الرواية سابقا. كل الأجوبة الأخرى تقريبا هي إشارة إلى عناوين خاصة وقع ماذا؟ وقع السؤال عنها في سؤال السائل. فأشير له، وأما عمي وبني عمي فكذا، وأما فلان فكذا، وأما فلان فكذا، أشير إلى عناوين خاصة ذكرت في نفس الأسئلة. في فقرة الاستدلال الجواب ورد بها وأما الحوادث الواقعة، هذا نستكشف منا أن السؤال ليس عن حوادث معينة جزئية، وإنما عن قضية كلية، قضية كلية. السائل سأل عن الحوادث الواقعة، وإذا جاء الجواب وأن الحوادث شنو؟ الواقعة. الواقعة في كلماتنا مفسرة بالمستجد، حسب تعبير سيد الخوي فسرها بأنه المسائل المستحدثة. الحوادث الواقعة يعني الحوادث المستجدة، حينئذ يكون السؤال عن 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 المرجع في معرفة حكمها سؤال طبيعي جدا وعادي ومتوقع صدوره من إسحاق بن يعقوب وغير إسحاق بن يعقوب، وهو أن هذه الحوادث المستجدة التي لا نعرف حكمها التي يشتبه علينا حكمها أن نرجع بها بعد ذلك. في زمن الحضور كانوا يرجعون إلى الإمام عليه السلام أو إلى الثقات الذين ينقلون لهم شنو رأي الإمام والحكم الشرعي عن الإمام عليه السلام. هذه حادثة مستجدة لا يعرف حكمها، إن نرجع في الحوادث المستجدة يقول يرجعوا فيها علما إلى الفقهاء، هؤلاء الفقهاء رأيهم يعني الحكم الشرعي الذي يخبرون عنه استنباطا من الأدلة هذا كافي في أنه يكون مبرئا للذمة ويجب عليكم الأخذ به فيرجعوا فيها. لا، سؤال طبيعي جدا وعادي، حوادث مستجدة تحدث يشتبه حكمها لأنها مستجدة، لأنها ليست موجودة سابقا مثلا ولا يعرف حكمها، ففي من نرجع، إلى من نرجع في هذه الأمور المستجدة؟ يقول ارجع فيها للفقهاء. إذا المطلوب هو حكم الحوادث الواقعة، والسؤال عن ماذا؟ عن المرجع في معرفة حكم تلك الوقائع المستجدة، شيء طبيعي جدا. وأما إذا فرضنا أن السؤال عن الأمور العامة، إذا افترضنا أن السؤال عن الأمور العامة والغرض هو معرفة، طبعا إذا كان السؤال عن الأمور العامة حتى العامة للولاية المطلقة، السؤال عن الأمور العامة نفسر الحوادث المستجدة بالأمور العامة، الغرض من السؤال شنو هو؟ معرفة من هو الذي يتصدى للقيام بهذه الأمور العامة، من الذي يتصدى لإدارة شؤون المسلمين، من الذي يتصدى للقرارات المهمة التي تصدر من ولي الأمر عادة، من الذي يتصدى لقيادة المجتمع، لقيادة الأمة، من الذي يتصدى لذلك؟ السؤال عن الأمور العامة لغرض معرفة من يتصدى للقيام بها، يكون هكذا السؤال واضح. هذا من يصل التعبير بالحوادث الواقعة، الحوادث الواقعة كأنه يفترض فيها وقوعها، بينما الأمور العامة التي يكون الغرض ومعرفة من يتصدى للقيام بها لا يفترض فيها ذلك، يفترض فيها عدم الوقوع، وإنما يسأل من الذي يوقعها، من الذي يتصدى للقيام بها، من الذي يقوم بهذه الأمور العامة، إدارة شؤون المملكة وإقامة الحدود وإقامة القصاص وإلى آخره من الأمور العامة، من الذي يتصدى للقيام بذلك؟ التعبير عن ذلك بالحوادث الواقعة هذا لا يخلو يعني من بعد، وهذا يكون قرينة أيضا مؤيدة للمعنى الأول، معنى طبيعي جدا متسلسل، ويعني ما به أي إبهام ولا به منطقة فراغ. سؤال عن حوادث مستجدة بالعنوان العام لا إشارة إلى حوادث جزئية، معنى كلي. الحوادث المستجدة إن نرجع بها، نرجع بها للفقهاء. هذه القرينة المعاكسة الأخرى. في قبال كل ذلك، في قبال كل ذلك الشيء المهم الذي يقف أمام كل هذا هو ما أشار إليه الشيخ الأنصاري سابقا في واحدة من القرائن الثلاثة التي ذكرناها سابقا، وهي مسألة إضافة الحجة إلى الإمام عليه السلام في جوابه: فإنهم حجتي. فإنهم شنو؟ حجتي عليكم، بالتقريب اللي ذكرناه سابقا. وهو شنو؟ وهو أن هذا لا يناسب ماذا؟ نقل الحكم الشرعي وبيان الحكم الشرعي، لأن وظيفة نقل الحكم الشرعي وبيان الحكم الشرعي ليست مجعولة للفقيه من قبل الإمام عليه السلام، ليست مجعولة للفقيه من قبل الإمام عليه السلام، مجعولة له من قبل الله سبحانه. وظيفة شرعية هذه، وقام بالوظيفة الشرعية. وإذا قال الشيخ بأن المناسب لو كان النظر إلى نقل الأحكام الشرعية ومعرفة الأحكام الشرعية، المناسب أن يقول: فإنهم حجج الله عليكم، فإنهم حجج الله، لأن وظيفة نقل الحكم الشرعي وبيان الحكم الشرعي التي أمر بها الفقهاء هذه ليست مجعولة من قبل الإمام حتى يصحح ذلك قول الإمام عليه السلام: فإنهم حجتي عليكم. هذا فإنهم حجتي عليكم كأنه يستبطن افتراض أن الشيء مجعول أولا للإمام عليه السلام، والإمام هو الذي يجعله المن للفقهاء. وهذا لا يصدق إلا في باب شنو؟ الولاية، لأن الولاية ليست مجعولة للفقهاء ابتداء، الولاية مجعولة للفقهاء بتوسط جعل ماذا؟ جعل الإمام عليه السلام. الولاية مجعولة للإمام عليه السلام، والإمام يجعلها من للفقهاء على تقديره. فيصحح هذا أن يقول الإمام: فإنهم حجتي شنو؟ عليكم، إنهم حجتي عليكم. بينما هذا المعنى يكون بعيد لو أريد ماذا؟ لو أريد الرجوع إليهم لمعرفة الحكم الشرعي. فإن المناسب لذلك هو أن يقول: فإنهم حجج الله عليكم، مو فإنهم حجتي عليكم. هذا الشيء الوحيد اللي يقف أمام ماذا؟ أمام ما ذكرناه من القرائن. حينئذ هذه القرينة إذا يعني أخذنا بها كما هو ظاهر الشيخ الأنصاري، في الحقيقة سوف يكون الحديث مجمل، بمعنى أننا يعني لا نستظهر منه شيئا معينا، لا نستظهر منه شيئا معينا، فيكون مجمل. إذا لا رفضنا هذه القرينة وقلنا بأنه يمكن إطلاق حجتي عليكم حتى مع افتراض نقل الحكم الشرعي، لأن نقل الحكم الشرعي كأنه من وظائف الإمام عليه السلام، فمن يقوم به كأنه يقوم به بالنيابة عن الإمام بهذا المعنى أو بمعنى آخر، حينئذ لا تكون هذه القرينة الكافية. وعلى كلا التقديرين، على كلا التقديرين، الاستدلال بالرواية على الولاية المطلقة يكون غير واضح. هذا ما عندنا في هذه الرواية السابعة. الرواية الثامنة هو ما ورد في بعض الكتب، والمقصود به كتاب الورع للعامدي عن أمير المؤمنين عليه السلام: من أن العلماء حكام على الناس. العلماء حكام على الناس، فيقال بأنه بعد ظاهر كذا في أن العلماء حكام لماذا؟ حكام على الناس، لا قال قاضي، لا قال كذا، حكام على الناس. فتكون الرواية ظاهرة في ماذا؟ في الولاية المطلقة. لكنه الرواية طبعا سندها يعني مرسلة وغير مذكورة في كتبنا المعتبرة الحديثية المعتبرة. بقطع النظر عن مسألة السند يعني اكو احتمال ان الرواية ليست في مقام الانشاء، مو في مقام انشاء جعل الحكومة على الناس علما للعلماء، وانما في مقام الاخبار قضية خبرية. الحكام العلماء حكاما على الناس بما لهم العلم والمعرفة، فلهم سلطة، لهم تسلط على الناس بحيث ان الناس يطيعونهم، يعتمرون بأوامرهم، يتوجهون حيثما وجههم علماءهم. هذه قضية حقيقية موجودة في الخارج وموجودة في كل أمة وفي كل مجتمع وفي كل قوم. إخبار عن قضية الحكام الأمراء العلماء حكام على الناس بما لهم من السيطرة والنفوذ والعلم وكذا، فيكونهم كأنهم لهم تسلط على ماذا؟ على الناس. الذي يؤيد هذا الاحتمال هو أنه ورد في كتب أخرى ضعف البحار موجود أن الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. واضح أن الفقرة الأولى في هذه الرواية الثانية لا يراد به الإنشاء، الملوك حكام على الناس لا يراد به جعل الحكومة للملوك علما على الناس. قضية خبرية أن الملوك حكام على من يحكمون الناس، لهم تسلط على الناس فهم يحكمون الناس. بهذه القرينة يمكن أن نقول أن هذه الجملة الثانية أيضا يكون المراد بها ماذا؟ الإخبار. وجملتنا أيضا يراد بها ماذا؟ الإخبار. قضية خبرية، هذا احتمال موجود بالرواية، إن لم يكن مستظهر فهو محتمل على نحو يمنع من الاستدلال بالرواية. الرواية التاسعة هي ما ورد في تحف العقول في صفحة 237. ورد هذا التعبير أن مجاري الأمور والأحكام بيد العلماء، أن مجاري الأمور والأحكام بيد العلماء لله، الأمناء على حلاله وحرامه. وهذه رواية طويلة موجودة في تحف العقول، والاستدلال بها مبني على أن يكون المقصود من العلماء في الرواية هم الفقهاء، والرواية تقول بأن مجاري الأمور ومجاري الأحكام بيد ماذا؟ بيد الفقهاء. فيفهم من ذلك أن مجاري الأمور بيد الفقهاء، الأمور بيد الفقهاء، عبر بها التعبير مجاري الأمور بيد الفقهاء، أن مجاري الأمور والأحكام بيد الفقهاء. فيفهم منه مو فقط أن يرجع إليهم لأخذه ومعرفة الأحكام الشرعية، لا، يرجع إليهم أيضا في الأمور التي تحدث في بين الناس، تحدث في المجتمع، أيضا مجاريها بيد الفقهاء والعلماء. هذه الرواية، هذه الرواية مرسلة بشكل واضح جدا، يرويها صاحب تحف العقول عن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الشهيد، ويقول روي أيضا عن ماذا؟ عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. حديث طويل يذكره. أيضا بقطع النظر عن السند يمكن أن يقال أو يمكن التشكيك في أن يكون المقصود بالعلماء أم الفقهاء، يمكن التشكيك في الاستدلال بالرواية ب باعتبار أن الرواية كما قلنا تقول أن مجاري الأمور والأحكام بيد العلماء بالله، العلماء بالله، الأمناء على حلاله وشنو وحرامه، هاي الأمناء على حلاله وحرامه يمكن أن تكون قرينة على ماذا؟ على أن المقصود هو أنهم ماذا؟ مجاري ماذا؟ مجاري مجاري الحلال والحرام، مجاري الشريعة، مجاري الأحكام الشرعية. هذا أمين على الحلال والحرام، إذا مجاري الأمور تكون ماذا؟ بيده، خصوصا بعد عطف الأحكام في فترة الاستدلال على الأمور. مجاري الأمور والأحكام بيد ماذا؟ بيد العلماء بالله، الأمناء على حلاله وحرامه. هذا يمكن أن يكون قرينة على أن الرواية تشمل تختص بماذا؟ بخصوص الأحكام الشرعية. احتمال آخر أبرز من خلال كلماتهم، وهو أن يكون المقصود بالعلماء هم الأئمة عليهم السلام، ذا الفقهاء أصلا، المقصود بالأئمة عليهم السلام. وقالوا بأن هذا يظهر من خلال مطالعة الرواية، أن الرواية عندما يطالعها الإنسان وهي طويلة يفهم أن الكلام حول الأئمة عليهم السلام، وأن الإمام في مقام لوم وتوبيخ الأصابع التي كانت موجودة في ذاك الزمان والشيعة والمسلمين بشكل عام، يلومهم على ترك هذه الوظيفة الشرعية المهمة جدا، وهي الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ويذكر جملة من الأمور والنتائج السلبية التي تترتب على ترك هذه الوظيفة الشرعية، ويقول بأنكم حرمتم أنفسكم، مضمون الحديث ولعلنا نقرأه، مضمون الحديث أنتم حرمتم أنفسكم من هذه النعمة، من هذه من هذا الشيء الذي كان بإمكانكم أن تستفيدون منه، ولا يصل بكم الحال إلى ما وصل إليه من تسلط الظلم عليكم، من تسلط أهل الجور عليكم، وتعيشون أذلاء وخائفين وإلى آخره، لأنكم تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مما قد يفهم منه أن المقصود نعمة الإمامة، نعمة الإمامة، يعني الإمام عليه السلام عندما عزل عن القيام بوظيفته والقيام بدوره وتسلم الحكم أشخاص غير لائقين لذلك وغير مؤهلين لذلك، حصلت هذه الفتن وحصلت هذه الاضطرابات، وكل نتيجة ماذا؟ ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بمعنى أنه كان من البداية المفروض أن تقفوا وقفة رجل واحد أمام ماذا؟ أمام من يريد التسلط وسلب هذا الحق، لكن أنتم تركتم ذلك فحصل ما حصل. قالوا بأن الإشارة إلى العلماء عليهم السلام، أن هؤلاء العلماء الذين هم علماء بالله، والتعبير الدقيق علماء بالله مو علماء بالأحكام الشرعية، علماء بالله. طبعا العلم بالله يعني شيء آخر غير مسألة العلم بالأحكام الشرعية، أن هؤلاء العلماء العلماء بالله، الأمناء على الحلال والحرام، هؤلاء بيدهم مجاري الأمور، بيدهم مجاري الأمور ومجاري الأحكام والأحكام وإلى آخره، هؤلاء لم يستلموا ما كان ينبغي لهم استلامه، لم يصلوا إلى ما يريدون، نتيجة لماذا؟ نتيجة تقصيركم وعدم قيامكم بهذه الوظيفة الشرعية. أكو احتمال في الرواية أن المقصود بها من العلماء والأئمة عليهم السلام، وإن كان آخرون أنكروا ذلك وقالوا لا، أن التأمل بالرواية يرفع هذا الاحتمال، بل يوجب القاطع أن المقصود بالعلماء هم ماذا؟ هم الفقهاء. إذن قضية ليست واضحة مضاعفة كما قلنا إلى ضعف السند إلى الإشكالات الأخرى التي تجري في هذه الرواية. الرواية العاشرة ولعلها الأخيرة هي ما رواه في الكافي، الرواية المعروفة المروية في الكافي في الجزء الأول في صفحة 330. صفحة 329 في باب في تسمية من رآه عليه السلام إمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه رواية معروفة ليرويها الشيخ الكليني قدس الله نفسه في الكافي عن محمد بن عبد الله ومحمد بن يحيى جميعا، عن عبد الله بن جعفر الحميري قال إلى آخر الرواية. الرواية سندا في أعلى درجات الصحة والوثوق، لأن الشيخ الكليني يرويها عن شخصين هما محمد بن عبد الله والمراد به محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري اللي هو ابن الحميري المعروف صاحب قرب الإسناد، وهو ثقة ومنصوص على وثاقته وجلالته. والآخر الذي يروي عنه الشيخ الكليني محمد بن يحيى، محمد بن يحيى العطار المعروف الثقل الجليل إلى آخره، شيخ القميين إلى آخره. وكلاهما يعني محمد بن عبد الله الحميري ومحمد بن يحيى العطار يرويان عن عبد الله بن جعفر الحميري اللي هو صاحب قرب الإسناد. وعبد الله بن جعفر الحميري لا إشكال في وثاقته وجلالته بلا إشكال. الرواية تقول رواية طويلة، قال يعني عبد الله بن جعفر الحميري صاحب قلب الإسناد قال: اجتمعت أنا والشيخ أبو عمرو رحمه الله عند أحمد ابن إسحاق. أبو عمرو شيخ عثمان ابن سعيد العمري اللي هو النائب الأول للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. اجتمعت أنا والشيخ أبو عمرو رحمه الله عند أحمد بن إسحاق. أحمد بن إسحاق الأشعري القمي الذي أيضا من شيوخ الأصحاب ومن أجلاء الأصحاب، عند أحمد بن إسحاق. مر عليكم رواية الله أقول يعني أقرأها. فغمزني، يقول أحمد بن إسحاق، يقول غمزني أحمد بن إسحاق أن أسأله، أسأل منه العمري أبو عامر. فغمزني أحمد بن إسحاق أن أسأله عن الخلاف، عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. فقلت له: يا أبا عامر، إني أريد أن أسألك عن شيء وما أنا بشاك فيما أريد أن أسألك عنه، فإن اعتقادي وديني أن الأرض لا تخلو من حجة إلا إذا كان قبل يوم القيامة بأربعين يوما طبقا للروايات، فإذا كان ذلك رفعت الحجة وأغلق باب التوبة، فلم يكن ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فأولئك أشرار من خلق الله عز وجل وهم الذين تقوم عليهم القيامة، ولكني أحببت أن أزداد يقينا. وإن إبراهيم عليه السلام سأل ربه عز وجل أن يريه كيف يحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. وقد أخبرني من اللي يقول الحميري، يحدث العمري النائب الأول، يقول له: وقد أخبرني أبو علي أحمد بن إسحاق، لأن هذا الثالث، الشخص الثالث اللي حاضر في المسجد في المجلس، وقد أخبرني أبو علي أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن عليه السلام من الإمام الهادي عليه السلام قال سألته وقلت له من أعامل وعمن آخذ وعمن آخذ وقول من أقبل فقال له العمري ثقتي فما أدى إليك عني فعني يؤدي هذه الفقرة اللي يستدل بها على حجية خبر ثقة العمري ثقتي فما أدى إليك عني فعني يؤدي وما قال لك عني فعني يقول فاسمع له وأطع فاسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون وأخبرني وضيف أيضا شيء آخر الحميري يقول وأخبرني أبو علي يعني نفس أحمد بن إسحاق أنه سأل أبا محمد عليه السلام يعني الإمام العسكري عليه السلام عن مثل ذلك نفس السؤال كرر على الإمام العسكري عليه السلام فقال له الإمام العسكري العمري وابنه عثمان إنه أضاف إليه الابن قال العمري وابنه عثمان وابنه ثقتان فما أديا إليك عني فعني يؤديان وما قال لك عني وما قال لك فعني يقولان فاسمع له فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان فهذا قول إمامين قد مضيا فيك خاطب من العمري قول إمامين قد مضيا فيك قال فخر أبو عمرو ساجدا وبكى ثم قال سل حاجتك فقلت أنت رأيت الخلف من بعد أبي محمد عليه السلام فقال إي والله ورقبته مثل ذا وأومأ بيده فقلت له فبقيت واحدة فقال لي هات قلت فالاسم قال محرم عليكم أن تسألوا عن ذلك ولا أقول هذا من عندي فليس لي أن أحلل ولا أحرم ولكن عنه عليه السلام فإن الأمر عند السلطان أن أبا محمد مضى ولم يخلف الإمام الحسن العسكري وقسم ميراثه وأخذه من لا حق فيه وهو ذا عياله يجولون ليس أحد يجسر أن يتعرف إليهم أو يميلهم شيئا حتى يعطيهم شيء من القوت من الأكل من الكذا هذا لم يكن أحد يجسر على ذلك وإذا وقع الاسم وقع الطلب فاتقوا الله وأمسكوا عن ذلك قال القرين رحمه الله وحدثني شيخ من أصحابنا ذهب عني اسمه أن أبا عمر سأل أحمد بن إسحاق عن مثلي هذا فأجاب بمثلي هذا هذه الرواية هذه الرواية سندا لا أشكال في وثاقة في صحتها وقت انتهى وأما الدلالة يأتي كلام عنها إن شاء الله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه